يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. تكلمنا على العدالة والإتقان، والكلام الآن على اتصال السند، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. أولا، معنى الاتصال. الاتصال هو تحقق السماع بين رجال الحديث، بمعنى أن يسمع كل راو، كل رجل من الرجال، أن يسمع الحديث من شيخه الذي فوقه في السند. فالإسناد، وسيأتي الكلام عليه، له رجال رواة، فالاتصال في هذا الإسناد معناه أن يسمع كل واحد من هؤلاء الرجال هذا الحديث من الشيخ الذي فوقه في السند، فلان عن فلان عن فلان، لا بد أن يسمع الأول من الثاني والثاني من الثالث حتى ينتهي إلى غاية الإسناد. فهذا هو معنى الاتصال، ويشبه بالسلسلة، بالحلق، بحلقات السلسلة. فالإسناد كأنه سلسلة لها حلقات، لا بد أن يكون هناك اتصال بين هذه الحلقات حتى تكون السلسلة ثابتة. صحيح. فإذا حصل انفكاك، لو انفكت إحدى الحلقات، فهذا هو المسمى بالانقطاع، انقطعت السلسلة وبالتالي لا يعد متصلا. فالاتصال معناه أن يكون الإسناد متصلا، أن يكون الإسناد قد تحقق فيه السماع. وبعبارة أعم نقول أن يتحقق التلقي الصحيح من كل واحد من الرجال، كل واحد من رجال الإسناد يتلقى الحديث تلقيا صحيحا، يأخذه أخذا صحيحا، يتحمله تحملا صحيحا. فهذا هو الاتصال. فإذا ثبت لدينا أن واحدا من هؤلاء الرجال لم يأخذ الحديث أخذا صحيحا عن الشيخ الذي فوقه في الإسناد، لم يسمع منه، لم يأخذ عنه هذه الرواية، لم يتلقها عنه مباشرة، إذا ثبت عندنا هذا الأمر فهذا هو الذي يتنافى مع الاتصال. ويتحقق الاتصال بأمر اكتبه الآن واعرفه إجمالا حتى يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. يتحقق الاتصال بأحد أمرين: الأمر الأول التصريح بالسماع، التصريح بالسماع، أن يأتي الراوي بعبارة صريحة مباشرة في السماع، في التلقي، يقول: سمعت، حدثني، أخبرني، إلى غير ذلك، عبارة صريحة واضحة في التلقي أنه تلقى من شيخ. الأمر الثاني عدم التصريح بالسماع، عدم التصريح بالسماع، وفي هذه الحالة يشترط ثلاثة شروط، وهي: أولا المعاصرة، ثانيا إمكان اللقاء، ثالثا البراءة من التدليس والإرسال. المعاصرة وإمكان اللقاء والبراءة من التدليس والإرسال. ما معنى هذا؟ إن كان عندنا في الإسناد عدم تصريح، لا يصرح الراوي تصريحا واضحا بأنه أخذ الحديث من شيخه، إنما يقول عن فلان مثلا، فلان عن فلان، فهل هذا الإسناد يعد متصلا؟ هل نحكم له بالاتصال؟ هل نقول فلان هذا قد أخذ الحديث فعلا من شيخه المذكور في الإسناد؟ فهذه هي الحالة الثانية. نعم، نحكم له بالاتصال ولكن بشروط: الشرط الأول المعاصرة، أن تتحقق المعاصرة بين الرجلين، الشرط الثاني إمكان اللقاء بينهما، الشرط الثالث البراءة من التدليس والإرسال. اعرف هذا الآن حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. وأما السند، قوله واتصل سنده، تكلمنا على الاتصال. وأما السند، فالسند هو حكاية طريق المتن، السند هو حكاية طريق المتن، والمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. عندنا الحديث يتكون من شيئين: الشيء الأول فلان عن فلان عن فلان، الشيء الثاني الغاية التي ينتهي إليها هذا الأمر، كلام معين، قول معين، فعل معين. فلو كان الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يبيء هكذا: الشق الأول فلان عن فلان عن فلان، الشق الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا أو كذا. فالشق الأول هذا هو المسمى بالسند، والثاني هو المسمى بالمتن. فالسند عبارة عن حكاية، أنت تحكي، تذكر ماذا؟ طريقا للمتن، طريقا للمتن. كيف وصلت إلى المتن؟ المتن ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، هذا هو المتن عندنا الآن. كيف وصلت إلى هذا المتن؟ كيف عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا أو فعل كذا إلى آخره؟ فهناك طريق، طريق وصلت من خلاله إلى المتن. واضح من هذا؟ هناك طريق وصلت من خلاله إلى المتن. فعندما تحكي هذا الطريق كيف وصلت إلى هذا المتن؟ من الذي أخبرك؟ من الذي أعلمك؟ فإنك تقول: أعلمني بهذا، أخبرني بهذا، حدثني بهذا فلان عن فلان عن فلان. فهذه الحكاية عندما تذكر الطريق الذي وصلت به إلى المتن فهذا هو المسمى بماذا؟ بالسند. والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، إن كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. إذا رجعنا إلى معنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فعندما يجيء في الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو كان من صفاته كذا، فهذا هو المسمى إيش يا جماعة؟ المتن. فالحاصل إذن بارك الله فيكم أن السند هو حكاية طريق المتن، وأن المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. يتكلم هنا على الإسناد والفرق بينه وبين السند. يقول العلماء: السند والإسناد مترادفان، السند والإسناد مترادفان، معناهما واحد، كلاهما هو حكاية طريق المتن. وقد يغاير بينهما العلماء أحيانا، فعند المغايرة عند التفريق بين السند والإسناد يكون السند هو ما ذكرناه، ويكون الإسناد عزو أو نسبة الحديث إلى قائله. عند التفريق بين السند والإسناد يكون السند ما تقدم الذي هو إيش؟ حكاية طريق المتن، ويكون الإسناد هو نسبة الحديث إلى قائله. فعندما تنسب الحديث إلى قائله فهذا هو المسمى بالإسناد. عندما يقال أذكر لي إسنادك، ما إسنادك؟ فالمطلوب ذكر النسبة، هذا الحديث كلام من؟ هذا الحديث من الذي حدثك به؟ النسبة، العزو، فهذا هو الإسناد. وعندما يقولون أسناده فلان يعني ذكر إسناده إليه، وقد يطلق بمعنى آخر سنتعرف عليه إن شاء الله. لكن الآن عندما نغير بين الإسناد والسند، عندما يقولون أسناده فلان يعني ذكره بالسند، عزاه إلى قائله، نسبه إلى قائله، تمام؟ فالحاصل من هذا الكلام إذن الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. إذن كم شرطا عندنا الآن؟ ثلاث: الأول عدالة الرواة، الثاني ضبط الرواة، الثالث اتصال السند. فلا بد أن يكون الإسناد متصلا، لا بد أن يكون كل واحد من الرجال قد تلقى الحديث تلقيا صحيحا عن شيخه. إذا حصل خلاف لهذا فهو المسمى بالانقطاع، ضد الاتصال الانقطاع. فإذا لم يحكم للإسناد بالاتصال فهو إذن منقطع أو غير محكوم باتصاله، وهذا يتنافى مع الحديث الصحيح، لا يقبل الحديث في هذه الحالة. يقول رحمه الله بعد ذلك: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. لماذا ذكر هذه العبارة في هذا الموضع؟ لأن الإرسال كما سنعرف إن شاء الله يتنافى مع الاتصال. هناك مبحث خاص بهذا نفصل فيه الكلام إن شاء الله. الإرسال يتنافى مع الاتصال، فلما ذكر شرط الاتصال أراد أن ينبه، لأن المقام اقتضى هذا. لما ذكر أن الحديث الصحيح يشترط فيه الاتصال أراد أن ينبه على نوع من الأنواع التي تتنافى مع الاتصال، وهو الإرسال. فالإرسال من الأنواع التي تتنافى مع الاتصال، فأراد أن ينبه رحمه الله على أن المرسل الحديث إن كان مرسلا هذه الصورة المعينة المنافية للاتصال حصل فيها اختلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقبل الحديث مرسلا وإن كان لا يتحقق فيه ماذا؟ الاتصال. من العلماء من يقبل الحديث بالرغم من هذا، ومن العلماء من يرد الحديث ويقول لا، لم يتحقق فيه الاتصال، وهذا سنتعرف عليه في حينه إن شاء الله. يقول رحمه الله بعد ذلك: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. إلى هنا، إلى الشرط الثالث، فرق رحمه الله، وانتبه الآن، هنا يترقى بنا المستوى شيئا، هذا كلام جديد لم نتعرف عليه من قبل. إلى هنا، إلى الشرط الثالث، يفرق الحافظ رحمه الله بين طائفتين، بين طائفتين من العلماء، وهما المحدثون والفقهاء. فالمحدثون ماذا فعلوا؟ وزاد أهل الحديث، زادوا أي على ماذا؟ على الثلاثة المتقدمة، على الشروط الثلاثة المتقدمة. زادوا ماذا؟ سلامته من الشذوذ والعلة. كم هذه؟ إذن يصير المجموع يعني كم؟ خمسا. وبالتالي زاد أهل الحديث شرطين على الشروط الثلاثة السابقة. فالشروط الثلاثة السابقة ثبوتية، يعني لابد أن تثبت، لابد أن تتحقق العدالة، الضبط، الاتصال. زاد أهل الحديث بعد ذلك شرطين سلبيين، يعني لابد من انتفائهما، لابد من ماذا؟ من انتفائهما، وهما الشذوذ والعلة. لابد أن ينتفي الشذوذ وتنتفي العلة. ما معنى الشذوذ وما معنى العلة؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، تمام؟ ونقدم الصورة الإجمالية من الآن. الشاذ أو الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. هنا انتبه جيدا، الحديث إن كان من رواية رجل مقبول عدل ضابط والإسناد متصل، إلى هنا ليست عندنا مشكلة، الأمر واضح سهل. لكن إذا وجدنا أن هذا المقبول قد خالف في روايته من هو أولى منه، من هو أرجح، وجدناه مثلا خالف عددا من الرواة، فهذا الراوي روى الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد متصل الرجال عدول ضابطون، ليس عندنا مشكلة، الحديث صحيح مقبول. لكن وجدنا أن هذا الراوي المقبول زيدا، أن زيدا هذا قد خالفه عدد من الرواة، فجعلوا الحديث لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن الصحابي أو عن التابعي مثلا، فهذه مخالفة. المقبول في هذه الحالة، هذا المقبول زيد خالف من هو أولى منه. فالمحدثون يقولون الحديث في هذه الحالة غير صحيح، لا نقبله، وإن كان الرواة عدولا ضابطين وإن كان الإسناد متصلا، لكن يقولون هناك شرط لم يتحقق وهو انتفاء الشذوذ، وهذا الحديث نسميه شاذا لأن الراوي قد خالف فيه من هو أولى منه. فالمحدثون لا يقبلون الرواية في هذه الحالة لأنهم يزيدون انتفاء الشذوذ وانتفاء ماذا؟ العلة. فهذا قول المحدثين، هذه هي الطائفة الأولى في هذا الموضع. الطائفة الثانية الفقهاء والأصوليون، يقول وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها. ما معنى هذا؟ باختصار ويسر، الصورة التي ذكرتها لكم، زيد يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد ثقة والشيوخ ثقات، الرواة ثقات والإسناد متصل، ولكن هناك عدد آخر من الرواة الثقات يروون الحديث عن شيخ زيد ولكن لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلونه من قول الصحابي أو التابعي إلى غير ذلك. تمام. الفقهاء يقولون في هذه الحالة المخالفة لا تضر. لماذا؟ لأن زيدا ثقة ورواية الثقة مقبولة، وهذا الموضع أتى فيه بزيادة زاد على غيره، والزيادة من الثقة مقبولة. تمام. مبحث زيادة الثقة سنتكلم فيه إن شاء الله، لكن الفقهاء لا يعتبرون المخالفة هنا، يقولون المخالفة لا تضر لأن الرجل ثقة، فلا يضره أنه يخالف عددا أو يزيد في الإسناد شيئا. لكن المحدثون يقولون لا، هذا الرجل وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أولى منه، والعدد أولى بالحفظ ممن؟ من الواحد، يعني العدد مظنة الضبط، والواحد عندما يخالف مجموعة من الرواة فهذا يتطرق إليه الخطأ، يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهم أولى بالصواب منهم. فيقولون نعم الرجل ثقة، نعم هذا صحيح، لكنه خالف من هو أولى منه، فهذه علامة أو دليل على أنه أخطأ في هذه الرواية. إذا وجدت مجموعة من الناس يروون الحديث على وجه معين ووجدت رجلا وحده يروي الحديث على وجه آخر، فإنك تقول إن هذا الشخص المنفرد قد أخطأ في رواية الحديث. فالفقهاء لا يعتبرون بمثل هذا. تمام. في مثل هذه الأحوال، هذا مثال نكتفي به فقط الآن، الفقهاء في مثل هذه الأحوال يقبلون الحديث، يقولون هذه رواية من ثقة وزيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، هذا أمر سهل لا يضر إن شاء الله. وأما المحدثون فيقولون لا، الزيادة من الثقة في هذا الموضع لا نقبلها، لأن الشرط عندنا انتفاء الشذوذ، لا بد أن يكون الحديث سليما من الشذوذ. ففي هذا الموضع في الشرطين السلبيين هناك اختلاف بين المحدثين ومن؟ والفقهاء. طيب، ما الراجح من هذا الاختلاف؟ الجواب نحن نعرف ماذا؟ هذا تعريف إيش؟ الحديث الصحيح، الحديث يعني رجعنا فيه إلى ماذا؟ إلى أهله، رجعنا فيه إلى من؟ إلى أهله، إلى أهل الحديث. لسنا نعرف الفقه صحيح، ولسنا نعرف حكما شرعيا فقهيا ولا قاعدة أصولية، وإنما نعرف ماذا؟ الحديث. فالمعتبر فيه صنيع من؟ صنيع أهله، كما أننا نأخذ الفقه عن أهله ونأخذ الأصول عن أهلها، فإننا نأخذ الحديث عن من؟ عن أهله، وهذا واضح. ولهذا لما حكى العلماء هذا الاختلاف قالوا المعتبر صنيع المحدثين، ما لنا وللفقهاء، ما لنا ولأصحاب الأصول؟ هؤلاء لهم نظرتهم المبنية على النظر، يعني عندما قالوا الزيادة من الثقة مقبولة لأن الثقة في نفسه روايته مقبولة، فلا يضر روى الحديث بمفرده أو زاد فيه شيئا على غير، هذا لا يضر، هذا أعمل فيه ماذا؟ النظر، أعمل فيه النظر. لكن قواعد المحدثين تختلف، لا يكون فيها مجال لمثل هذا. المحدثون لهم طريقة معينة يتتبعون بها الأخبار ويميزون بها الصحيح من السقيم، ففي عرف المحدثين وفي طريقتهم وفي منهجهم الأمر يختلف، لا مجال لمثل هذا النظر. فنرجع إلى عادة المحدثين، إلى منهج المحدثين. منهج المحدثين أنهم لا يقبلون الرواية في مثل هذه الحالة، ويقولون هذا شذوذ، هذا شذوذ، وشرط الحديث الصحيح عندنا أن يكون سالما من ماذا؟ من الشذوذ. إذن اختصار القول في هذه النقطة، الشرطان السلبيان انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة محل خلاف بين المحدثين والفقهاء، والراجح ماذا؟ منهج المحدثين. إذن النتيجة عندنا في النهاية أن الحديث الصحيح يشترط له كم شرطا؟ 5 على صنيع المحدثين: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. ولهذا قال رحمه الله بعد هذا: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. قوله هنا وعدم تدليس له تعلق بالاتصال، وسيأتي الكلام على التدليس إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول فالمجمع على صحته إذن، يعني بناء على هذا الاختلاف، لو أننا راعينا الاختلاف، لو أننا أردنا أن نراعي هذا الاختلاف، فنقول المجمع على صحته، يعني الذي لا يختلف فيه لا المحدثون ولا من ولا الفقهاء، ما يتحقق فيه ماذا؟ الشروط الخمسة. إذا تحققت فيه الشروط الخمسة فالمحدثون والفقهاء جميعا يقبلونه، يتفقون على الاحتجاج به. لكن إذا تخلف الشرطان السلبيان فهنا يحصل الاختلاف بين من ومن؟ بين المحدثين والفقهاء. ولا عبرة عندنا بخلاف من؟ بخلاف الفقهاء، المعتبر عندنا صنيع المحدثين. فنقول ما تحقق فيه الشروط الخمسة فهو مجمع عليه بين المحدثين والفقهاء، وما تخلف فيه الشرطان الأخيران ففيه الخلاف بين الفقهاء والمحدثين، ولا عبرة عندنا بصنيع الفقهاء المعول على صنيع المحدثين. وبالتالي فالمحدثون مجمعون، انتقلنا الآن إلى إجماع المحدثين لا إلى الخلاف بين الفقهاء والمحدثين. المحدثون مجمعون على اشتراط 5 شروط، لا بد من شرطين سلبيين، لا بد من نفي الشذوذ والعلة عن الحديث، هذا إجماع المحدثين. فإذا ثبت الشذوذ أو ثبتت العلة القادحة المؤثرة، التفصيل في محله إن شاء الله، إذا ثبت شيء من ذلك فإن المحدثين مجمعون على رد الرواية، مجمعون على رد الرواية. وهذا من حيث التقعيد، انتبه لهذه الكلمة جيدا، هذا من حيث التقعيد، يعني التأصيل عموما أو التقعيد عموما أن الحديث الشاذ لا يقبل، وأن الحديث المعلل بعلة قادحة لا يقبل، هذا تقعيد عند المحدثين. لكن عند التطبيق والتنزيل أمر آخر، من العلماء من المحدثين أنفسهم من يعتبر الحديث شاذا، ومنهم من يعتبره ماذا؟ غير شاذ، في أحوال يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. لكن من حيث التقييد، من حيث الاشتراط، المحدثون متفقون على ماذا؟ على اشتراط هذين الشرطين السلبيين، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. نقف هنا إن شاء الله.